لو تخيلنا مبنى معين، مبنى تم تصميمه هندسياً لغاية واحدة أساسية، وهي إبقاء الجميع تقريباً في الخارج، يعني مفيش أبواب واسعة ترحب بالزوار ولا ممرات مفتوحة، بس ستائر سميكة جداً وحواجز صارمة، وممكن نقول شعور ثقيل بالرعب مجرد الاقتراب من المكان ده، أو تجاوز خط غير مرئي معين، ممكن يعني فقدان الحياة فوراً.
آه، وده لأن لقرون طويلة كانت دي الطريقة الوحيدة اللي فرض على البشرية إنها تتفاعل من خلالها مع الحضور الإلهي. الفكرة هنا مش مجرد استبعاد مادي أو يعني حواجز وخلاص.
طيب إيه الفكرة العميقة ورده؟
الفكرة إن الهندسة دي مبنية على مفهوم إن المقدس هو طاقة هائلة، طاقة قاتلة لو لمست أي شيء غير نقي. يعني إحنا في عصرنا الحالي بنميل دايماً للرغبة في مساحات مفتوحة، شفافية، وصول مباشر لكل حاجة. بس التصميم القديم ده كان بيرسل رسالة واضحة جداً، المسافة هي اللي بتبقيك على قيد الحياة.
المسافة هي اللي بتبقيك على قيد الحياة، عبارة قوية جداً، وده بيحطنا مباشرة أمام صميم استكشافنا وتحليلنا النهاردة. إحنا بنغوص في دراسة تحليلية عميقة قدمها الدكتور ديفيد إيه دي سيلفا حول رسالة العبرانيين، تحديداً من الإصحاح التاسع للعاشر.
بالظبط، ومهمتنا في التحليل ده مش مجرد دراسة نص تاريخي جاف، لأن الموضوع أكبر من كده بكتير.
أكيد، إحنا بنحاول نفكك التحول الجذري والعنيف ده، يعني إزاي انتقلت البشرية من النظام المرعب ده المبني على الحواجز والذبائح المستمرة لوصول مفتوح بالكامل من خلال تضحية واحدة ونهائية؟ إزاي القواعد اللي اتصممت لحماية الناس عن طريق إبعادهم اتحطمت تماماً والأبواب بقت مشرعة؟
ما يطرحه دي سيلفا هنا، وهو بصراحة تحليل مثير للاهتمام، هو إن كاتب العبرانيين بيحط إصمره على الخلل الأساسي في النظام القديم، وهو ما يمكن أن نسميه المشكلة المكانية.
المشكلة المكانية؟ تقصد الجغرافيا بتاعت المكان نفسه؟
صح، المشكلة ما كانتش فكرة الكهنوت بحد ذاتها، بل في عجز النظام ده إنه يقرب الناس من الله. الخيمة الأرضية القديمة كانت مقسمة بصرامة جغرافية قاسية جداً، يعني عندك ساحة خارجية وبعدين الخيمة الأولى أو القدس، ودي اللي فيها المنارة والمائدة،
وبعدين بيجي الحاجز الأكبر.
مظبوط، خلف ستار سميك جداً تقع الخيمة الثانية اللي هي قدس الأقداس، حيث تابوت العهد وغطاء الرحمة. كل تفصيلة في التصميم ده كانت مصممة عشان تقول قف عندك، ممنوع الاقتراب.
طيب خلينا نفكك الجغرافيا دي شوية عشان نستوعبها. الموضوع أشبه إلى حد كبير بمنشأة أمنية ذات مستويات تصريح متدرجة، يعني المستوى الأول ده للعامة، وهؤلاء مسموح ليهم يوصلوا للباب الخارجي فقط، الساحة زي ما بنقول.
تشبيه ممتاز صراحة.
وبعدين عندك المستوى الثاني للموظفين المعتمدين اللي هم الكهنة، ودول بيدخلوا الخيمة الأولى يوميا عشان يقوموا بشغلهم، وبعدين في النهاية القبو السري للغاية أو قدس الأقداس.
وهو قبو حسب كلامك لا يمتلك تصريح الدخول ليه غير شخص واحد بس في الأمة بأكمله،
اللي هو رئيس الكهنة، المدير التنفيذي لو كملنا في نفس التشبيه.
بالظبط.
والمثير للسخرية إن حتى المدير التنفيذي ده ملوش بطاقة دخول مفتوحة أصلا، مسموح ليه بالدخول مرة واحدة بس في السنة. كل الهندسة المعقدة دي كانت بتبني جدار عازل هدفها حماية الناس من قداسة الله اللي كانت ممكن تندلع كالنار وتستهلكهم بسبب نجاستهم.
يا سلام، يعني الحماية كانت في العزل.
بس عارف، في ثغرة واضحة جدا في النظام ده لفتت انتباهي.
ايه هي؟
يعني إذا كان الجميع مبعدين بالصرامة دي عشان حمايتهم والخيمة مقفولة تقريبا، طيب ماذا يحدث لما الناس تخطئ في الخارج؟ إحنا عارفين إن البشر بيغلطوا كل يوم، والنجاسة كانت بتتراكم، ده مش بيؤدي لتكدس هائل من التلوث غير المغفور؟ إيه اللي بيحصل لما يطفح الكيل؟
التساؤل ده في محله تماماً، وده اللي بيقودنا مباشرة للطقس الأكثر دراماتيكية في العالم القديم، وهو يوم الكفارة. بسبب الثغرة اللي انت ذكرتيها دي، كان لازم يكون في عملية تنظيف شاملة مرة في السنة.
اللي هي الطقوس المعقدة اللي بيعملها رئيس الكهنة.
صح، رئيس الكهنة كان بيقوم بسلسلة من الأفعال، يذبح ثور عن نفسه أولا، وبعدين تيس عن الشعب، ويدخل بالدم عشان يرشه على غطاء الرحمة داخل قدس الأقداس.
وطبعا في مشهد إطلاق التيس الثاني في البرية،
اللي هو تيس عزازيل، ده اللي بيحمل خطايا الشعب بعيدا. لكن النقطة الأهم هنا واللي دي سيلفا بيركز عليها تتعلق بفهم العقلية القديمة نفسها. الخطيئة ما كانتش مجرد أفعال سيئة بتتسجل في صحيفة الشخص.
أمال كانت بتعتبر إيه؟
كانت بتعتبر قوة تلوث مادية. العالم جاكوب ميلجرام وهو متخصص في الطقوس دي بيوصف ده بحاجة اسمها تأثير المرآة.
تأثير المرآة؟ يعني الانعكاس؟
بالظبط. الخطايا اللي بيرتكبها الأفراد بره في الخارج كانت بتنعكس وتلوث المقدس في الداخل، حتى لو هم ما دخلوش المكان ده أبدا. خطاياهم كانت بتتراكم وتلطخ غطاء الرحمة ذاته اللي بيمثل عرش الله.
لحظة، خليني أوقفك هنا لأن الموضوع محتاج توضيح. أنا ممكن أفهم إزاي خطايا ارتكبت في الساحة تلوث خيمة مادية مصنوعة من القماش والجلد على الأرض، لكن التحليل بيتكلم عن تطهير مقدسات في السماء.
صحيح.
طيب هل يعقل إنه أفعال بشائية صغيرة على كوكب الأرض تنتقل وتلوث عرش الله الكوني في الأبعاد السماوية؟ إزاي النجاسة البشرية ممكن تخترق وتوصل لهناك؟ وده مش بيتناقض مع فكرة قداسة السماء أصلاً.
الانزعاج من الفكرة دي مبرر تماماً، وده مفتاح مهم لفهم منطق كاتب العبرانيين. الفكر هنا مش إن السماء نفسها، يعني كمكان، بتتوسخ بالمعنى المادي اللي بنفهمه.
أمال إيه المقصود؟
المقصود إن النظام الطقسي الأرضي كان مجرد نموذج أولي مصغر للحقيقة الكونية. في العقلية القديمة، السماح بتراكم ذكرى الخطايا دي أو التلوث الرمزي ده في حضرة الله الكونية كان بينذر بكارثة مرعبة.
كارثة زي إيه؟
إما إن قداسة الله تندلع عشان تبيد المصدر الملوث ده، أو الأسوأ من كده إن الله ينسحب تماماً من الحرم الملوث ده ويسحب حمايته عن الوجود بأسرة.
واو، يعني الدم المادي كان بيشتغل كمنظف للنسخة الأرضية بس؟
مظبوط جداً. الكاتب بيشير لأن النسخة الأصلية اللي هي قدس الأقداس السماوية بتحتاج لتطهير أعمق، بتحتاج لدم المسيح عشان يمحو الذكرى دناس الخطيئة من الحضور الإلهي بشكل نهائي.
إذن إحنا بنتكلم عن ضرورة تنظيف كوني شامل. طيب سؤال تاني بيطرح نفسه هنا، لو كان نظام الدم الحيواني قادر على تنظيف الخيمة الأرضية بالشكل ده، ليه الطقس كان بيتعاد كل سنة؟ التكرار المستمر ده بصراحة بيبدو كأنه إعلان صارخ بالفشل.
هو فعلا كان إعلان بالفشل.
طيب ليه النظام القديم مقدرش يحل المشكلة دي مرة واحدة وإلى الأبد؟
الفشل ده بيرجع لتغيير عميق في إزاي الإنسان بدأ يفهم نفسه، وده تحول فلسفي تبناه كاتب العبرانيين نتيجة تأثره بالفكر الهيلينستي أو اليوناني.
تقصد الفصل بين الجسد والروح؟
بالظبط كده. في التفكير العبري القديم الإنسان كان وحدة متكاملة، يعني لو تم تطهير جلدك الخارجي طقسيا فأنت كشخص أصبحت طاهر، مفيش فصل بين الداخل والخارج. لكن الفكر الهيلينستي غير النظرة دي تماما،
فأصبح في تمييز واضح بين الإنسان الخارجي أو الجسد والضمير الداخلي.
صح. الكاتب بيجادل إن دماء الحيوانات ورماد العجل المرشوش وكل الطقوس دي كانت مجرد قواعد للجسد، هي بتزيل النجاسة من الجلد الخارجي لكنها عاجزة تماما إنها تخترق أعماق الإنسان وتغسل الضمير من الشعور بالذنب ودنس الخطيئة.
ده بيفكرني بمثال طبي شوية، يعني الموضوع أشبه بإن شخص يكون مصاب بقرحة معدة حادة ونزيف داخلي عمال يمزقه من جوه،
والطبيب يكتب له علاج غريب جدا،
يكتب له إنه ياخد حمام دافي ويفرك جسمه بالصابون كويس. يعني هو ممكن يخرج من الحمام وجلده بيلمع من النظافة لكن القرحة لسه بتقتله من الداخل.
تشبيه عبقري. الذبائح الحيوانية كانت مجرد حمام طقسي بتنظف الجسد الخارجي، لكن الضمير أو المعدة الروحية في تشبيهك كان لسه مريض ومتألم.
وده بيفسر التكرار اللي اتكلمنا عنه.
بالظبط. الكاتب بيستخدم التكرار كدليل مرئي قوي لإثبات العجز ده. الكهنة اللاويين في النص بيتوصفوا بأنهم بيقفوا باستمرار عشان يقدموا نفس الذبائح يوم ورا يوم وسنة ورا سنة.
الوقوف المستمر يعني إن المهمة لسه ما خلصتش أبدا.
صح. وفي تناقض صارخ جدا. الكاتب بيوصف يسوع بناء على المزامير طبعا بأنه قدم ذبيحة واحدة فعالة بتقديم نفسه، وبعدها عمل إيه؟ لقد جلس.
جلس، والجلوس هنا طبعا مش مجرد حركة جسدية عشان هو تعب مثلا.
لا خالص، ده إعلان سيادي وقانوني إن العمل تم إنجازه بالكامل وإنه مش هيحتاج أبدا يعيده. دمه اخترق الجسد ووصل للضمير الداخلي وطهره نهائيا، وعشان كده استحق إنه يجلس.
طيب الضمير أصبح نظيف وهو قد جلس والعمل اكتمل. لكن إزاي بيتم تفعيل النظام الجديد ده من الناحية القانونية؟ إحنا هنا بنتكلم عن قوانين كونية.
وهنا بقى بنوصل لجزء في تحليل دي سيلفا بيخلي العقل يتوقف فعلا. التلاعب المذهل بكلمة يونانية واحدة شكلت حجر الزاوية لكل البناء ده.
الكلمة دي هي إدياثيكي.
إدياثيكي.
طيب إيه قصتها؟
دي كلمة يونانية بتحمل ازدواجية عبقرية في المعنى. هي بتعني العهد بين طرفين، وفي نفس الوقت بتعني الوصية أو الميراث القانوني.
يعني نفس الكلمة ليها المعنيين في نفس الوقت؟
بالضبط، بالضبط. وكتب العبرانيين بيستغل الكلمة دي بذكاء شديد عشان يدمج عالمين قانونيين منفصلين تماماً. العالم الأول هو عالم تدشين العهد في سفر الخروج، لما موسى رش الدم عشان يربط العهد بين الله والشعب، لأن العهود القديمة كانت دايماً بتتطلب دم.
طيب، والعالم الثاني؟
العالم الثاني هو عالم قانون الوصايا. في القانون أي وصية ملهاش أي قيمة طالما إن صانعها أو الموصي لسه عايش.
خلينا نحاول نستوعب العبقرية القانونية دي بمثال عصري. نفترض إن في ملياردير أنشأ صندوق ائتمان مالي ضخم جداً وحط فيه ثروة طائلة بأسماء ورثته. قانونياً الصندوق ده موجود والأموال موجودة ومكتوبة بأسمائهم، لكن الورثة دول ما يقدروش يسحبوا دولار واحد منه
لحد ما يقدموا الوثيقة الوحيدة اللي تفتح الصندوق ده،
اللي هي شهادة وفاة المؤسس.
مظبوط، لكن المعضلة اللاهوتية هنا معقدة جداً. إحنا بنتكلم عن الله، والله كائن أبدي لا يموت، فإزاي الورثة دول هيقدروا يحصلوا على الميراث الكوني ده لو كان شرط التفعيل هو الموت؟
الصندوق هيفضل مقفول للأبد.
وهنا بقى بتتجلى ذروة التحليل. الكاتب بيحل العقدة المستحيلة دي من خلال وظيفة مزدوجة لموت المسيح. موت يسوع كان بيشتغل على جبهتين في نفس الوقت.
إيه هما الجبهتين؟
على الجبهة الأولى هو بيمثل الدم المطلوب لتطهير المقدسات وتدشين العهد زي ما عمل موسى بالظبط. وعلى الجبهة الثانية، ودي الأهم، موته بيمثل موت الموصي.
يعني هو شهادة الوفاء اللي فكت الختم القانوني.
بالظبط، هو شهادة الوفاء اللي خلت الميراث الأبدي سار المفعول للورثة. بل إن الكاتب بيقوم بتعديل مقصود لكلمات موسى القديمة. موسى زمان قال هو ذا دم العهد، لكن الكاتب بيخليها هذا هو دم العهد الجديد
عشان يربطها بكلمات العشاء الأخير ويحقق وعد إرميا.
صح، الوعد بإن الله لن يذكر الخطايا بعد الآن. الصندوق الائتماني اتفتح أخيرا.
الترتيب ذا كله مذهل بصراحة. الكون اتطهر والوصية اتفعلت والورثة دلوقتي ليهم حق قانوني. بس خلينا نكون واقعيين شوية.
اتفضلي.
لو كان العمل الكوني الهائل ده أنجز خلاص في السماء والوصية اتفعلت، ليه واقعنا على الأرض لسه بيبدو فوضوي ومليان ألم؟ إيه الترجمة العملية لكل ده في حياتنا اليومية؟ يعني ليه المفروض نهتم النهاردة باللي اتحسم هناك في قدس الأقداس السماوي؟
التساؤل ده مهم جدا، وبيقودنا للبعد المستقبلي أو المفهوم الإسخاتولوجي للخلاص اللي اليونانيين بيسموه السوتيريا. الكاتب هنا مش بيقدم الخلاص كحدث حصل في الماضي وانتهى تأثيره.
أمال بيطرحوا إزاي؟
بيطرحوا كوعد مستقبلي إحنا لسه بننتظر اكتماله المادي. هو بيوضح إنه زي ما البشر بيموتوا مرة واحدة وبعدها بتيجي الدينونة، كذلك المسيح قدم نفسه مرة واحدة عشان يتعامل مع مشكلة الخطيئة، لكنه سيظهر مرة تانية.
ظهوره التاني ده هيكون هدفه إيه؟
ظهوره التاني مش هيكون عشان يقدم ذبيحة أو يتعامل مع الخطيئة من تاني، لأن الملف ده خلاص اتقفل زي ما قلنا. هو هيجي من أجل الخلاص النهائي والكامل لأولئك اللي بينتظروه، عشان ينقلهم للمملكة التي لا تتزعزع. إحنا حاليا بنعيش في مساحة الانتظار دي.
مساحة الانتظار، وده بيغير تماما الطريقة اللي المفروض نقرأ بيها معاناتنا الحالية. يعني لو إحنا متأكدين يقينا إنه رئيس الكهنة دخل بالفعل وأنهى المهمة في العالم الغير المرئي وجلس، ده معناه إن كل الأزمات، كل العداء، كل التحديات اللي بنواجهها في العالم المرئي ده هي مجرد اضطرابات مؤقتة.
مؤقتة جدا.
إحنا ما بقيناش واقفين برا الخيمة بنرتجف من الرعب إن القداسة تستهلكنا. الطريق اتفتح، وإحنا دلوقتي بس بننتظر تفعيل الميراث ده على أرض الواقع.
بس شوفي، هنا بيجي التحذير الرعوي العميق في رسالة العبرانيين. الكاتب كتب الكلام ده لأن الناس كانت متعبة، كانوا منهكين ومحبطين، وكانوا بيفكروا بجدية يتراجعوا ويرجعوا للنظام القديم
اللي هو نظام الذبائح والحواجز.
صح، فتحذيره ليهم كان استراتيجي جدا. التخلي عن العهد الجديد ده مش معناه إنك بتهرب من الضغوط عشان تلاقي الأمان في مكان تاني، لا، ده معناه إنك بتتخلى عن الحماية الوحيدة اللي تملكها.
يعني التراجع معناه فقدان الغطاء؟
بالضبط. التراجع معناه إنك هتقف عاري تماماً أمام قداسة الله المكشوفة جوم الدينونة وبدون أي ذبيحة تطهرك. الهدف من كل الرحلة اللاهوتية دي ما كانش مجرد التثقيف أو التنظير،
كان بناء قدرة على التحمل.
صح، هو بيضع الموقف مستقبلي ثابت، مش مبني على الرعب القديم، بل مبني على امتنان عميق وطاعة نابعة من الثقة، لأن الطريق اللي كان مسدود زمان بجدران الموت أصبح دلوقتي مفتوح للجميع.
يا سلام، احنا فعلا تتبعنا رحلة تاريخية ولاهوتية بتخطف الأنفاس في التحليل ده. انتقلنا من مشهد خيمة أرضية خانقة مليانة بلافتات تحذر من الاقتراب وستائر سميكة بتعزل الإنسان عن خالقه،
ومررنا بنظام طقوسي عقيم تطلب أنهار من الدماء اللي فشلت إنها تغسل الأعماق،
وصولا بقى لمشهد كوني مهيب حيث قدس الأقداس تم تطهيره بالكامل، وسيط واحد دخل أنهى أعظم مهمة في الوجود، وبعدين بكل بساطة وهدوء جلس معلنا إن الأبواب أصبحت مشرعة للأبد.
خلاصة دقيقة جدا،
أفاد بين الإنسان والحضور الإلهي، وإذا كان التمن الأغلى اندفع عشان يمزق الستائر التقيلة دي ويفتح الطريق بالكامل،
ليه إحنا لسه بنبني حواجز؟
بالظبط، ليه بنستمر إحنا حتى يومنا ده في بناء خيام خارجية جديدة في عقولنا وحياتنا؟ ليه بنصر دايماً نبتكر حواجز نفسية وطقوس اجتماعية معقدة وكأننا لسه بنبحث بيأس عن طرق تبقينا على مسافة أمنة من الحضور ده اللي أصبح متاح لينا بلا أي قيود؟ سؤال يستحق إننا نفكر فيه بعمق. سعداء بوجودنا معاكم في الاستكشاف ده، ونتمنى لكم دايماً رحلة تفكير مثمرة.